شبكة نفحات للصوتيات والمرئيات الإسلامية تقدم.
صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله. صلى الله وسلم عليك يا ابن رسول الله وعلى آلك الطيبين الطاهرين المظلومين لعن الله الظالمين لكم والغاصبين لحقكم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. يا ليتنا ثم يا ليتنا كنا معكم سادة فنفوز والله فوزا عظيما. يا غريب يا مظلوم إمام الهدى إمام الهدى صبط النبوة والد الأئمة رب النهي مولى له الأمر أبوه الإمام المرتضى علم الهدى وصي رسول الله والصن والصغر له القبة النوراء بالطف لم تزل يطوف بها حزنا ملائكة غر وفيه رسول الله قال وقوله صحيح صريح ليس في ذلكم نكر حبيبي ثلاث ما أحاط بمثلها ولي فمن زيد هناك ومن عمرو له تربة فيها الشفاء وقبة يجاب بها الداعي إذا مسه الضر وذرية ذرية منه تسعة أئمة حق لا ثمان ولا عشر أيذبح ظمآنا حسينا بكربلا وفي كل عضو من أنامله بحر ووالده الساقي على الحوض في غد وفايات الفرات لها مهر مه الماء مهر مهر مه الماء مه الماء مهر مزجية شنه السبب يا ناس يحرم علي وموت عطشان برض الغاضرية يا زينب ذايبة من العطش جبدي والتراب احرق لزندي دفين بردن ثوبك عن الحر تشم حسين وتقلب لجرحه ولن الشمر يوكزها برمحه دقومي دقومي لا اذبحك فوق ذبحة وخليها يا بطول الدغر تذكر اي والله وخليها بطول الدهر يار تذكر وحسيناه وإمام الأمر والمرجع لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين قال الله العظيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعجلتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون آمنا بالله صدق الله العلي العظيم بعد أن أشارت الآيات الشريفة إلى مجموعة من النعم التي أنعم الله بها على الإنسان وكان من بين تلك النعم الوجود المبارك لرسول الله صلى الله عليه وآله وأيضا أن الله سبحانه وتعالى لأنه يريد الكمال والصلاح للإنسان وفر للإنسان كل ما يحتاج إليه حتى على مستوى نفسه يعني في داخل نفس الإنسان لو لاحظ الإنسان لوجد بأن هناك ميول إلى الله سبحانه وتعالى بل هناك تعلق من قبل هذه النفس بالله سبحانه وتعالى ولكن قد تكون هناك بعض العوامل التي تؤثر على هذه النفس وإلا فعلا ما من مولود إلا ويولد على الفطرة ومو بس هالشكل يعني مو بس أن الله عز وجل يقول لها الإنسان إحنا أعطيناك سواء كان على مستوى نفسي فحبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان يعني حتى لو يريد الإنسان أن يرتكب معصية بالنتيجة أنه في داخل نفسه يشعر بعدم الارتياح فتبدأ النفس اللوامة لتلوم هذا الإنسان على ما صدر منه، تحاول إلى أن يتراجع الإنسان عن ما صدر من قبله من معصية، وكيف يمكن له العود إلى الله سبحانه وتعالى. زين، هذا اللي يستفيد من كل نعمة من نعم الله، سواء كان نعمة الوجود حيث أن الله أوجده من العدم، أو ما جعل له الله عز وجل من نعم من وجود رسول الله، كيف أن الله سبحانه وتعالى حبب إليه الإيمان، كره إليه الكفر والفسوق والعصيان. اللي يستفيد من كل هالنعم هذه ويضعها في الموضع الصحيح يعبر عنه القرآن الكريم بالرشيد. الرشد ماذا يعني؟ الرشد هو العمل بالرأي الذي هو موافق للحقيقة والواقع، يشوف شنه من عمل فعلا فيه الصواب، فيه الكمال للإنسان. وتارة لا، وتارة قد يكون هذا الإنسان يعمل بالعمل الذي لا يجعله يضع الأمور في موضعها، ولهذا يعبر عنه بالسفيه. شوف لما الإنسان في توجهه وارتباطه بالله يوظف كل نعم الله عز وجل فيما يقربه إلى الله، هذا يقول عنه فعلا إنسان رشيد، خصوصا أن الله عز وجل بيّن للإنسان كل ما يحتاج إليه. لهذا لاحظ الآيات الشريفة شو تقول: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. يعني فقد تبين الرشد من الغي، تبين للإنسان الصواب من الضلال، ولهذا تجد أن هذا الإنسان لابد أن يسلك الطريق الذي فيه الصواب، الطريق الذي فيه الكمال. والعكس، أنه إذا فعلا يريد أن يتكامل لابد وأن يبتعد عن الطريق الذي فيه الضلال. لهذا الله عز وجل يقول هذا الإنسان فعلا يستحق أن يقال عنه بأنه إنسان رشيد. وترى الرشد مو بس على مستوى فردي، لا، الرشد حتى على مستوى اجتماعي. لاحظ مثلا يمكن تعيش في مجتمع، هذا المجتمع لا يعيش الرشد، ولهذا تجد أنه شلون ما يعيش الرشد؟ أنه يعيش الخلافات والنزاعات، ودائما ما يفكر فقط وفقط في الشكليات. شوف مثلا في بعض المجتمعات خصوصا اليوم، حتى على مستوى عبادي، حتى على مستوى عبادي تلحظ بأن هناك من يلحظ الأمور الشكلية فقط وابتعد عن الجوهر، ولهذا تجد أن هذه العبادة لا تؤثر في هذا الإنسان. إذا لم يكن ليقبل على العبادة بما أراده الله، وبحيث تكون هذه العبادة مؤثرة على سلوكيات الإنسان وكل ما يصدر من الإنسان، بالنتيجة أنه لا قيمة لتلك، لأنه فقط رايح يركز الإنسان على الشكليات في كل عباداته. فشاهد أنه في الفرد، كما أن الفرد هناك فرد رشيد وفرد غير رشيد، هم كذلك في مجتمع تجد أنه مجتمع رشيد، ولهذا دائما يترفع عن الأمور التي يؤدي إلى حالة من النزاع بين الناس مع بعضهم البعض. إذا صارت حالة من الخلاف بين الناس سعى كل إنسان إلى درء الفتنة ومعالجة تلك المشكلة، حتى يجعل ذلك المجتمع مجتمع متعاون، كل واحد يفكر في الآخر، وفي كمال الآخر وفي سعادة الآخر، زين، كما أنه يفكر في سعادة نفسه. لهذا الله عز وجل يقول عن هؤلاء: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. هذا المجتمع اللي يعيش هذه الحالة، حالة التعاون وحالة المحبة والمودة مع بعضهم البعض، يمكن أن نقول عنه بأنه مجتمع رشيد. أيضا على مستوى سلوك، لاحظ سلوك الإنسان، في بعض الأحيان تشوف هذا الإنسان يفكر في مظهره الخارجي، شلون من لباس يجب أن ألبس وكيف يمكن أن أتجمل. هذا الإنسان لما يتجمل شو المشكلة في ذلك؟ ماكو مشكلة، ماكو مشكلة أن الإنسان يتجمل ويتزين ويظهر بالمظهر الجميل، لكن لما يغيب عن باله الأمر المهم الجوهر، كما أنه يريد أن يظهر بمظهر جميل في لباسه وفي كل ما يتعلق بها الكماليات اللي يبحث عنها، هم فيما يتعلق بالنفس، شلون يخلي هذه النفس جميلة؟ بماذا؟ هل يتجمل بالمال؟ يتجمل باللباس؟ لا، إنكم لن تسعون الناس بأموالكم ولكن سعوهم بأخلاقكم. إذا هذا يظهر بمظهر جميل وبعدين ما عنده درة من الأخلاق، إيش فائدة من أمواله؟ وإيش فائدة من هذا الجمال الذي يتظاهر به؟ إذا فعلا لم يكن ليتجمل الإنسان بالشيء الذي يوصله إلى الكمال، جمال المهم اللي يكون جمال الروح. شوف الإنسان فعلا لما يبحث عن هذا الجمال الحقيقي الذي يوصله إلى الكمال. ولهذا لما يقرأ في هالأدعية الشريفة كما في دعاء البهاء: اللهم إني أسألك من جمالك بأجمله وكل جمالك جميل، اللهم إني أسألك من جمالك كله. شلون فعلا الإنسان لما يصير على علاقة بالله عز وجل ويظهر في كل سلوكياته بالمظهر الجميل اللي يحبذ الناس إليه، يجذب الناس إليه، فتصبح لدى الإنسان جاذبية فعلا قوية، ترى بأن الصغير والكبير يعظمه ويحترمه ويقدره، لا لأمواله، لا، إنما يلحظ فيه تلك السلوكيات الجميلة. هذا يقال عنه رشيد. هم على مستوى إدارة الحياة، شوف واحد تشوفه على مستوى فردي، على مستوى شخصي، ما جاي يقدر يدير حياته، ولهذا تشوف أنه برامج اليومية كلها ما منظمة، ما مرتبة، زين، بينما واحد لا، عند أوقات، وإذا هو كل وقت من الأوقات إلى قيمة، من ساعة ما يجلس من نومه إلى أن يرجع إلى النوم، وإذا كل أوقات منظمة مرتبة، لديه إدارة على مستوى شخصي، على مستوى أسري داخل بيته، أكو هناك إدارة على مستوى علاقات ويا الناس، أكو هناك إدارة. هذا فعلا يقال عنه. ولهذا المجتمع اللي فعلا يعيش هذه الحالة، أن أمور كلها منظمة مرتبة، تجد أنه رشيد. ليش؟ لابد أن هناك قائد عمل على توجيه هؤلاء الناس وإرشادهم إلى ما يجعلهم يعيشون الكمال، إلى ما يجعلهم يعيشون حالة من التآلف، إلى ما يجعلهم يعيشون حالة من المحبة والمودة مع بعضهم البعض. ولهذا تلحظ شخصية رسول الله صلى الله عليه وآله اللي فعلا هو القدوة والأسوة لنا، شلون قدر في 23 سنة أن ينظم حياة هؤلاء الناس في كل شيء، بدليل أنه لاحظ أنت فعلا رسول الله إذا يريد أن ينظم لشيء كيف يحقق من خلاله ما يتطلع إليه، مثل ما صار في هذه الليلة الشريفة المباركة ليلة بدر. شوف لما يجي النبي ليواجه قريش بكل ما لديها من قوة، قريش تصورت أنه إحنا نقدر، ذيلة اللي هم ويا محمد يقدر الإنسان أن يسيطر عليهم ويقدر أن يوصل إليهم، إلا هم عدد قليل، لكن هالعدد القليل وإذا أمور كلها منظمة بحيث النبي صلى الله عليه وآله فعلا نظم حياتهم، وهؤلاء يعيشون الإيمان بما للكلمة من معنى. لهذا يجي القرآن الكريم يقول كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة، يمكن في المعادلات العسكرية ما يصير في المعادلات العسكرية أنه عدد قليل يقدر يتغلب على العدد الكثير اللي عنده وعنده وعنده، وهؤلاء المساكين ما يمتلكوا شيء. قال صحيح، ما يمتلكوا اللي ما كانت تمتلك قريش، لكن أولا كان لديهم قائد متميز. هل قائد هذا نظم حياتهم؟ هل قائد هذا لديه إدارة لأموره على كل المستويات؟ هل قائد هذا وإذا به حينما يوجههم يعرف شلون يوجه هؤلاء ليحقق من خلال مواقفه معهم الانتصار؟ لهذا لمن إجا إليهم، ما رأيكم قريش يقدر واحد يواجهها لو ما يقدر؟ خلنا نشوف الآراء ماذا يقول هؤلاء. كل واحد لمن إجوا إلى جماعة قالوا له قريش من اللي يقدر عليها؟ قريش قوتها خيالها ما حد يقدر عليها. زين، فإحنا نقول لك الأفضل والأحسن عدم المواجهة وياهم. إجوا جماعة قالوا لا، هذا مو صحيح. شوف دلن لي فعلا يعيش الوعي. قالوا وين كانت قريش لديها قوة مادية؟ احنا عندنا قوة ما موجودة عند قريش. ماذا تمتلكون؟ ايش عندكم حتى تقدروا تواجهوها؟ قالوا احنا نمتلك شيء، اولا ارتباطنا بالله، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. الله عز وجل يمدها المؤمن، يمد بالمدد بالعون. ولهذا لاحظ الآيات الشريفة ايش قالت، لأنه يريد للإنسان الكمال. شوف شلون هالمدد هذا، وحبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. ما هو مدد هذا من عند الله؟ هذا مدد من أجل أن هؤلاء يتكاملوا. لولا قالوا لا، إذن فنحن نقول لك يا رسول الله اذهب أنت ورب فقاتل ونحن معك يا رسول الله. احنا عندنا قوة وقدرة أن نواجه. وتم الاستعداد وتهيأ النبي لمواجهة قريش، ويوم اللي صارت المواجهة مثل هالليلة هذه، وإذا برسول الله صلى الله عليه وآله في هالليلة يدعو. ترى هذه المعركة ترتب عليها آثار إلى قيام الساعة. هذه المعركة إذا صار فيها انتصار سوف تأتي الانتصارات، انتصار تلو الآخر. ولهذا النبي في هالليلة يدعو اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد، وإن شئت أن لا تعبد لا تعبد، يلا يا رب محتاجين إلى المدد والعون. وفعلا وإذا بالله عز وجل يمدهم بذاك المدد الغيبي اللي لاحظوا فعلا من إجوا يوم اللي يواجهوا قريش، وإذا كل واحد جاي بغرورة يتصور شوف هذا اللي ما يعيش الصواب ما يعيش الرشد، وإذا بهم يقفون لمواجهة رسول الله عتبة وشيبة والوليد، قالوا من هو اللي بعد مثلنا، ومن هو اللي يمتلك قوة مثل قوتنا، ومن اللي يمتلك ما نمتلكه نحن. وإذا برسول الله ينادي أينك يا عم يا حمزة، أينك يا علي، أينك يا عبيد بن الحارث، يلا هم أنتم تمتلكوا ما لا يمتلكونه أولئك. وصارت المواجهة، قال لهم شيء، قال لهم عتبة على رسلكم، لا حد يواجه الآن، خلنا نعرف هذيل فعلا أكفاء إن الولاء ومنجل أي واحد. فقالوا ماذا تريدون؟ قالوا ترى إحنا شجعان أبطال لا يشق لنا، ما في واحد مثلنا، فأنتوا عرفوا بأنفسكم. تفت الحمزة، أنا الحمزة ابن عبد المطلب أسد الله وأسد أسد. قال كفر كريم، قال لو أنت، قال لو أنا علي بن أبي طالب. من يقدر يقول بعد في علي شيء؟ وأنت؟ قال وأنا عبيد بن الحارث. قال أكفاء كرام، لعن الله من أوقفنا معكم ذاك الموقف. وصارت المعركة، وإذا بالعجاج وصار القتال، وين شيبة جد، وين عتبة قتل، وين الوليد راح. اللي بعدها هندش قالت، هند سمعت ترى راحوا الأبطال اللي كانوا يتصوروا ما أكو واحد مثلهم ولا واحد يحمل الكفاءة الموجودة عندهم، وإذا راحوا يوم اللي راحوا ظلت الأحقاد في قلوبهم على من؟ على علي. فأوقد في قلوبهم أحقادا بدرية وخيبرية وحنينية وغيرهم، فأضبت على عداوته وأكبت على منابذته، وظلت ذيك الأحقاد. ترى هالأحقاد مو بس على الرجال صارت، حتى على النساء. شوف من حقدهم ومن بغضهم لعلي بن أبي طالب يقتل الحسين ويتركوه على وجه الأرض. عمر ابن سعد يأمر بدفن قتلاه، إلا الحسين ما يدفن، إلا الحسين ما يدفن، يبقى على وجه الأرض تصهره الشمس بحرارتها. جن ظلام ليلة الحادي عشر على زينب وأخوات زينب، ووقف الزينب على ذيك الأجساد، وإذا اسمعها شو تقول؟ قالت عباس عند البار حيحوت الصياوي، يا مر ينهي واخوتك كلهم مسلحين، والخيل مسروجة وهلها مستعدين، مصغين للصيحة ولا منهم جفلنا، وحسين من يسمع بكاء بخيمة دخلها يسلي الحرمة وياخذ بحجرة طفل ظلت خيامنا مطلبة وتزهار بهلها صيوان أخوي حسين حالة رفرف أعلى وحسينا واصبحت وشبول الهوى شم حالي وقوف ومسيت ما لقناع واتستار بلج قالها علي السجاد يا عم شجاع حجيك وانا مقدار اتحرك من مكان نادت يا نور العين عتب على زمان هل علي الكرار ابوها شلون تنظر ويالي صاحت بقيت محيرة يا علي واصفاق باليدين أنا لا عباس يبرالي ولحس أنا يضربوني بجي وتهمل العين تبقى عبرتي بقلبي تكسر آه قم يا علي
نفحات دوت نت
وما هذا قعود وما عهدي تغم على الأقدام يا الله صل على محمد وآل محمد وانظرنا بعين عنايتك تفضل علينا بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين من على جميع المرضى بالصحة والعافية وعلى جميع الأسرى بالفكاك والراحة اجعلنا في هذا الشهر الشريف سيما في هذه الليلة الشريفة المباركة من عتقائك من جهنم وطلقائك من النار ومن سعداء خلقك بمغفرتك ورحمتك ورضوانك يا أرحم الراحمين المسببون لهذا المجلس الشريف تقبل اللهم أعمالهم وسل اللهم في أرزاقهم وإلى موتاهم وأموات الحاضرين وأموات المؤمنين والمؤمنات ولمن مات على الإيمان نهدي للجميع ثواب المباركة الفاتحة مع الصلوات.